بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. انتهينا من شرح الحديثين المتعلقين بأول كتاب البيع، ونحن الآن مع باب ما نهي عنه من البيوع. تعلمون أن البيع شرع تحقيقا لمصالح العباد وسدا لحاجاتهم، شرع البيع سدا لحاجات العباد ووفاء بمتطلبات حياتهم المتعددة والمتنوعة. ثم إن الشريعة الغراء حرمت أنواعا من البيعات، وكان هذا التحريم لحكم وعلل ينبغي أن نقف عليها قبل أن ندخل إلى تسمية هذه البيوع التي نهي عنها. البيوع المنهي عنها ترجع في الغالب إلى نصوص عامة بيّنت حكمة النهي عن البيع أو بيّنت علة النهي عن البيع. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن أن يأخذ الإنسان مال غيره بغير حق، نهي عن أن يأخذ الإنسان مال غيره بغير حق. والله تبارك وتعالى أمر أن يكون البيع والشراء والتعامل كل ذلك أن يكون عن تراض من المتبايعين أو من المتعاقدين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. البيوع المنهي عنها ربما ترتب عليها عدم الرضا، أو ربما دخل فيها أخذ المال بغير حق، أو تضمنت شيئا من الجهالة أو الغرر أو التغرير أو الغلط أو شيئا من الإكراه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مال غيرك أو من حق غيرك دون أن تكون عالما بأنه طابت نفسه بهذا المال الذي أعطاه، سواء أكان هذا على سبيل العطية والهبة والصدقة والزكاة وغير ذلك، أو كان على سبيل المعاوضة. يعني إذا أخذت من أخيك شيئا من غير أن تكون عارفا أنه قد رضي بأن يعطيك، أو تعلم منه أنه يحب أن يمنحك أو أن يبيع أو أن يشتري معك، فأخذت شيئا بشيء من هذا، فإن هذا شيء لا يبيح لك هذا الذي أخذت ولا يحله لك. فلو أن أحدا أعطى أحدا حرجا منه أو باع له برخص بالغ حرجا منه، لم يكن هذا الذي رخص فيه بحلال للطرف الذي أخذ، لأنه لم يكن بطيب نفس من الذي باع أو من الذي أعطى أو من الذي وهب. فلنتأمل ذلك جيدا. وإذا كان هذا فيما قد يتعاطاه الناس على سبيل الهبة أو على سبيل العطية، فإنه في باب البيع والشراء أحرى وأولى أن ينظر فيه وأن يتأمل فيه. وقد ذكر قبل ذلك قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كان إذا بايع أحدا أو اشترى منه قال: أعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاخسر لنفسك. هذا عملا بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن ينصح لكل مسلم، من أن ينصح لكل مسلم. فإذا تأملنا أنواع البيوع الفاسدة والباطلة وأنواع المعاملات التي تجري على غير هذه الشريعة وجدناها كثيرة جدا. فإننا نجد مثلا من البيوع ما يشمل الربا، ونعلم أن عقد الربا عقد فاسد وباطل، وأن الربا يشمل ربا الفضل وربا النساء، وأن الميسر كذلك من العقود المحرمة التي نهي عنها. والميسر كل بيع انطوى على جهالة أو غرر أو خداع أو تغرير، هذا يسمى ميسر. والعلماء حين يتناولون البيوع المنهي عنها يقسمونها إلى أقسام وينوعون في هذه الأقسام. إذا أردنا أن نقف على أقسام البيوع المنهي عنها، أقسام البيوع المنهي عنها من حيث سبب التحريم، يعني نقسم البيوع التي نهي عنها من جهة ماذا؟ من جهة سبب التحريم. يقولون هذه البيوع منها ما نهي عنه لعينه، ما نهي عنه لعينه، إيه؟ بيع الكلب أو بيع الخنزير أو بيع الأصنام أو الميتة أو بيع النجاسات أو بيع الحر، بيع الآدمي حال كونه حرا، كل هذا منهي عنه لإيه؟ لعينه. يعني ورد النهي عن هذا البيع لعينه. ومنه ما نهي عنه للغرض، ما نهي عنه للغرض، ومنه ما نهي عنه للضرر، ومنه ما نهي عنه لزمانه، ومنه ما نهي عنه لمكانه. فإذا أردنا أن نمثل بما نهي عنه للغرض، فإنه سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاد، ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع السمك في الماء، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن أن تبيع ما لا تملك، ونهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. كل هذه أنواع بيوع نهي عنها لأجل ما يقع فيها من غرض، أو ما يقع فيها من جهالة تفضي إلى الغرض، واضح؟ ومن البيوع ما نهي عنه لأجل الضرر، مثل بيع الحاضر للباد، وبيع المضطر، وبيع السلعة المغشوشة، طب وبيع دور ورباع مكة لمن يعني يقول بحرمة بيع أراضي وديار مكة، وبيع الوقف أيضا. آسف، أنا دخلنا بيع مكة في نوع آخر، بيع مكة مستثنى، نعم، سيأتي نوع مما نهي عنه لأجل المكان. بيع الوقف للضرر، نعم. بيع المحرمات مثلا، أن يبيع مثلا آلات الله، هذه لأجل ما فيها من الضرر، أو بيع النجاسات، لكن بشرط أن لا يكون ورد النص على هذه النجاسة بعينها، لأنه نهي عن بيع الخنزير مثلا أو عن بيع الميتة، فهذه نجاسة منصوص على إيه؟ على النهي عنها. إذن من البيوع ما نهي عنه لأجل الضرر المترتب على هذا البيع، بيع الحاضر للباد، بيع المضطر، بيع المغشوش، بيع المحرمات ونحو هذا. بيع المباحات بعض العلماء يدخله في هذا من جهة أن الأموال منها ما هو مباح ومنها ما هو مملوك، زي إيه؟ زي الماء مثلا، الماء المباح هل يجوز بيعه؟ ما اللي موجود مثلا في واحة في الصحراء ليست مملوكة لأحد، لا يجوز لأحد أن يبيعه، لأن الناس شركاء في إيه؟ في ثلاث، ولأن حبس الماء وعدم بذل الماء قد يفضي إلى الضرر بالناس. طيب، هناك ما نهي عنه لأجل الزمن الذي يجري فيه البيع. كنا ضربنا مثال بماذا؟ فالبيع بعد النداء الثاني للجمعة، البيع بعد النداء الثاني للجمعة بيع نهي عنه لزمانه. وأيضا هناك بيع منهي عنه لزمانه أيضا، نعم، بيع السلاح زمن الفتنة، بيع السلاح زمن الفتنة لا يجوز لأجل ذلك التوقيت. طيب هناك ما نهي عنه لأجل مكانه، كإيه؟ كرباع وديار مكة، فهذه نهي عنها لأجل أن هذا المكان لا يباع لعموم الحاجة إليه، للحاج وللزائر ولمن يعظم البيت، ولما ورد في هذا من حديث من أحاديث وآثار قال بها بعض أهل العلم. أيضا النهي عن البيع في المسجد، النهي عن البيع في المسجد لأجل حرمة المسجد، إذن هذه خمسة أنواع. يمكن أن نختصر هذه الأنواع الخمسة فنقول ما نهي عنه لعينه أو لذاته، وما نهي عنه لصفة، وكلمة صفة تدخل الزمان وتدخل المكان، وما نهي عنه لأمر خارج مجاز. قلنا ان احنا قد نبيع، قد يحرم البيع للعين لانها لانه ورد النهي عن هذا البيع بعينه، وقد ياتي النهي عن صفه متعلقه بهذه العين، وقد ياتي النهي لامر خارج عن ماهيه المبيع مجاور له في الماهيه. الى هذه اقسام ثلاثه يمكن ان نرد جميع ما نهي عنه الى واحد من هذه الأقسام الثلاث. هذه المقدمة يعني نتفهمها قبل أن ندخل إلى الإيه؟ إلى الحديث الأول في باب ما نهي عنه من البيوع. في أسئلة؟ نعم. هذه مسألة خلافية بين العلماء، وخلافهم فيها حول ما يتعلق بأرض الحرم، هل يملك فيها ملكية خاصة ولا لا، وهل إذا ملك الإنسان ملكا في هذا المكان هل له أن يتصرف فيه بالبيع والإجارة للحجيج ولا لا. خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، ليس هذا موضوعه الآن. نعم. لا، النجاسة لا يجوز مطلقا، لأن النجاسة ليست عين يباح تحريزها والانتفاع به. وليكن إذا كانت النجاسة كثيرة غالبة، بخلاف ما إذا كانت يسيرة وقليلة. حياتي معنا هذا في الأحاديث التي ستأتي، فلا داعي لأن نستعجل يعني. المهم احنا نعرف انه ما نهي عنه لذاته، ما نهي عنه لصفة ضرر او غرر، ما نهي عنه لكونه لوجود امر خارج مجاور في الماهية للبيع، زي البيع بعد النداء، زي البيع في المسجد ونحو هذا. طيب، باب ما نهي عنه من البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سعيد هو سعد بن مالك، سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، والخدري نسبة إلى قبيلة خدرة وهي بطن من بطون الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هو وأبوه صحابيان، سعد ابن مالك هو أبو سعيد الخدري، سعد صحابي ومالك صحابي، أبوه شهيد أحد، أبوه شهيد إيه؟ أحد. ولما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد جعل يبحث عن سعد ابن مالك عن أبي سعيد، فقال أسعد ابن مالك؟ فقال نعم لبيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم آجرك الله في أبيك، نعى إليه والده فأقبل عليه يقبله. قال الراوي فقبل ركبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سعيد الخدري من علماء ونجباء الأنصار رضي الله تعالى عنهم، بل هو من المكثرين من الرواية عن رسول الله. فحين عددنا المكثرين من الرواة عددنا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حيث أخرج له من المرويات 1070 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لصغر سنه، وكان قد أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله، فلما رده في أحد أجازه في الخندق، ثم حضر باقي الغزوات بعد الخندق، وحضر بعد الخندق أو بعد الخندق 11 غزوة. كان من الرواه المشهورين المعدودين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله عنه معروف بأنه من فقراء الأنصار. سألت امرأته يوما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فلم يفعل. لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. قال فما سألت أحدا بعده، بعده يعني بعد هذا الإيه؟ الحديث، ما إن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى استغنى بالله عن الخلق. قال رضي الله عنه وما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا. واضح هذا من اعتماده على الله تبارك وتعالى ومن وقايته لوجهه عن ذل السؤال والتعرض لما في أيدي الخلق. كانت وفاته بالمدينة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وناهز عمره حين توفي 94 سنة، ودفن رضي الله تعالى عنه في البقيع. هذا ملخص ما يقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، صاحب الأحاديث الكثيرة المشتهرة بين الناس في قضايا كثيرة. تعلمون أنه كان أمارا بالمعروف، وقد روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو حديث مشهور؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولما قام الرجل منكرا على الخليفة الأموي أن يقدم الخطبة قبل الصلاة، قال الصلاة قبل الخطبة يا مروان، فلم يسمع له وقال قد ذهب ما كان هنالك أو ذهب ما كنت تعرف. فقام أبو سعيد فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المعنى الإجمالي لهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ما يورث المسلمين شتاتا أو فرقة أو خصومة أو خلافا أو يثير بينهم حقدا أو ضغينة، ومن ذلك هذه الأنواع التي ذكرت من البيوع كبيع الحصاة أو بيع الملامسة أو بيع المنابذة. تأتي معنا تعريف هذه البيعات وكيف تقع وما هي الحكمة في النهي عنها، وما هي علة النهي عنها، ولماذا يعني نحن ندرس هذا، وكيف نطبقه في واقع معاملات الناس اليوم. المهم بيع الملامسة أو المنابذة أو الحصاة، هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتعاطونها ويتعاملون بها، ثم جاء النهي عنها، أو جاء نهيهم رضي الله تعالى عنهم أن يتبايعوا بما كانوا يتبايعون به أو بما كانوا يعملون به من هذه البيوع في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن ذلك أوضح هذه الحكم وبين تلك العلل، إما في نفس هذه الأحاديث أو في ثنايا أحاديث أخرى. فنحن نتحدث الآن عن شرح هذا الحديث بشكل تفصيلي. المنابذة في الأصل من النبذ، ونبذ الشيء يعني طرحه، تطرح شيئا يعني ترمي به، تنبذه يعني ترمي به. فالمنابذة طرحك الشيء من يدك، طرحك الشيء من يدك، وهو في الأصل مفاعلة. منابذة يعني إيه؟ مفاعلة. فإما أن يكون طرف واحد هو الذي يطرح فهذا نبذ، أو يكون هناك طرفان كل منهما يطرح شيئا فتكون عندئذ إيه؟ منابذة، لأن فيها معنى الإيه؟ المشاركة. فالمنابذة مفاعلة مشاركة، يعني كل طرف ينبذ شيئا. طيب، والمنابذة في الاصطلاح أو المنابذة في المعاملات أو ما كان يعمل به أهل الجاهلية من أنواع المعاملات لها صور. ما هي هذه الصور؟ الصورة الأولى أن ينبذ كل متبايع ما بيده إلى صاحبه من غير أن ينظر ولا أن يتأمل، ويعتبر هذا بيعا عنده. فإذا نبذ مثلا فلان الثوب ونبذ الآخر الثمن فقد لزم الإيه؟ البيع. يعني ده يرمي بالسلعة وذاك يرمي بالإيه؟ بالثمن، فقد لزم عندئذ البيع وصار هذا بيعا. وقد ورد في بعض الروايات في حديث أبي سعيد أنه قال: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. من غير إيه؟ نظر ولا تراض. وهذا المعنى ورد في غير رواية أبي سعيد، ورد في رواية أبي هريرة، لأنه على هذا النحو يقع هذا البيع. ولهذا قال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي بأن المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر ما بيده من غير أن يقلب الثمن ومن غير أن يقلب الآخر السلعة. وهذا أيضا منقول عن طائفة من التابعين، الزهري رحمه الله يقول: المنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب الثمار. يعني هنا لا فيه صيغة لا بيعني ولا بعتك ولا اشتريت ولا أي شيء، وأيضا لا فيه رؤية ولا فيه تفتيش لهذه السلعة أو لذاك الثمن. يبقى هذه الصورة لماذا نحرمها أو لماذا يرد النهي عليها؟ ما علة منع هذه الصورة؟ ما علة منع هذه الصورة؟ نعم شحات، لا هنا ما فيش تعرض للخيار. هنا بيقول فقد لازم البيع، يعني وجب، يعني اكتملت ايه حقيقته ووجدت، ما فيش تعرض للخيار. وهيجي معنا انواع اخرى في المنابذة لها تعلق بالخيار، لكن الصورة التي نذكرها الان ده يرمي بالسلعة والثاني يرمي بالثمن، ينبذ كل واحد منهما الى الاخر ما بيده ثم يلزم بذلك البيع. ما هي العلة اعظم؟ الغرض. ما معنى الغرض؟ ماذا تقصد بالغرض؟ نعم، الجهالة. العلة هنا الجهالة. أنا هرمي بسلعة والآخر هرمي بثمن. طيب، بمجرد الرمي يلزم البيع. طب افرض إن السلعة دي متعيبة، أو افرض إن الثمن ده غير مكتمل، او ناقص او فيه شيء من الخلل فكيف يكون؟ وربما انا انبذ سلعة والاخر ينبذ سلعة فلاش نقد، انا ارمي له بثوب وهو ارمي بشيء اخر ليس نقدا، فعندئذ تتحقق جهالة، وهذه الجهالة احيانا تعيب الثمن واحيانا تعيب المثمن، احيانا تبيع البدل واحيانا تعيب المبدل منه. فاذا هذه الجهالة مانعة من حصول الرضا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يقول يا اخي انا رميت لك بالسلعة وانت رميت بالثمن لازم البيع، ولكني وجدت الثمن ناقصا او وجدت الثمن متعيبا او وجدت السلعة التي رميت بها فيها كذا وكذا من العيوب، هذا الثوب كان مقطوعا، هذا الثوب كان غير مصبوغ، هذا الثوب كان كذا، هذا الثوب كان كذا، فلا لزم البيع وانتهى. فعندئذ يقال ان هذا ممنوع منه ومحرم. وقد يكون النبذ من طرف واحد، ودي الصورة الثانية، الصورة الثانية ان يكون النبذ من طرف واحد فيتساوم المتبايعان في سلعة ويتفاهما على ثمنها. فإذا نبذ البائع إلى المشتري، إذا نبذ البائع سلعته إلى المشتري فقد لزم البيع من غير ما الثاني يدفع الايه؟ الثمن، بس مجرد ان هو ايه؟ حدثها له، جابها من على الرف مثلا وحدثها له فوقعت في يده فقد ايه؟ لزم البيع. ما هي العلة في إبطال هذا البيع أو في النهي عنه أو في إفساده؟ نعم. هو هنا بيقول له إذا نبذتها إليك فقد لازم الإيه؟ البيع. فبيقولوا فيه هنا تعليق للبيع، فضل في تعليق وهو قوله إذا نبذتها إليك، وصيغة التعليق في البيع تضره، صيغة التعليق في البيع إذا أضيفت إلى المستقبل تضره، لأننا قلنا في الصيغة لابد أن تكون إيه؟ منجزة، يعني لا يتوقف العقد على شيء يكون في المستقبل. فيقولون هنا في إخلال بالصيغة من جهة، ويقولون أيضا علة المنع الجهالة، لأنه هذه الجهالة متحققة، أنت تشير إلى سلعة مثلا على 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 الرف، أو تشير على إلى سلعة في المخزن، تقول متى نبذتها فقد لازم البيع، طيب قد يوجد بالسلعة عيب، قد يوجد فيها ما يدعو إلى الرد، قد يوجد فيها ما يدعو إلى نقصان الثمن، فهنا جهالة أيضا تجعل هذا العقد على خطر الإبطال. الصورة الثالثة أن يجعل المنابذة قاطعة للخيار بينهما، ودي الصورة اللي تكلم عنها الأصحاب، قال له إذا نبذت إليك ونبذت إلي فقد لازم البيع وانقطع الخيار كمان، يعني يجعل نفس المنابذة سبب ليه؟ لقطع الخيار. طب كيف يقطع الخيار؟ إما أن ينقضي المجلس ويحصل التفرق بالأبدان، أو يقول أحدهما لصاحبه إيه؟ اختر، فلا قال له اختر ولا انقضى المجلس، لكن يريد أن يجعل مجرد نبذ السلعة ونبذ الثمن هذا إيه؟ قاطعا للخيار. واضح؟ طيب ما علة المنع هنا؟ وقوع التغرير والغش والخداع، لأنه أنت حين تمنعني حقي في الخيار لما تفعل ذلك لأنك تريد أن تأخذ شيئا من حقي أو أن تبطل شيئا من حقي، وأنا لي حق في أن أتروى وأن أنظر، ما دمت معك في المجلس فإن لي حق إيه؟ خيار المجلس. فأن تقطعه بهذه الصورة بمجرد ما ترمي بالسلعة أو بمجرد ما أرمي بالثمن تقطع عني حق خيار المجلس، فهذا فيه تغرير بالمشتري وخداع له، وهذه علة المنع من أن تكون المنابذة سببا قاطعا أو مانعا من الخيار. وكأن البيع هنا تضمن أيضا شرطا فاسدا. ما هو هذا الشرط الفاسد؟ أبيعك بشرط بطلان الخيار، أبيعك بشرط إيه؟ بطلان خيار المجلس، لأنه بيقول له بمجرد ما أنبذ إليك السلعة وتنبذ إليه الثمن فقد إيه؟ فقد لزم البيع وانقطع الخيار، فهذا شرط فاسد في هذا العقد، لأن الخيار حق لكلا الايه المتعاقدين ما دام في المجلس ولم يفارقه. صورة رابعة أيضا للمنابذة، وهذه صورة واضح فيها البطلان، يقول له كل ثوب نبذته إلي فهو بعشرة، كل ثوب نبذته إلي فهو بعشرة، أو كل سلعة نبذتها إلي فهي بإيه؟ بعشرة. وده اختيار أحمد رحمه الله في معنى المنابذة. نقول اختيار مالك والشافعي أن ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر بإيه؟ بسلعته أو بثمنه، هذا بسلعته وهذا بثمنه، ويعتبر ذلك منهما بيعا لازما. ده مذهب مالك والشافعي. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا، ده بيع المنابذة هو أن يقول لصاحبه كل ثوب نبذته إلي فهو علي بعشرة. طيب يجي ثوب طويل أو قصير، يجي ثوب حرير أو صوف، يجي ثوب يعني غالي أو رخيص، كل ذلك بإيه؟ بعشرة. فهذا يورث جهالة في الثوب، لأن الثوب قد يكون رديئا لا يساوي عشرة، يساوي خمسة مثلا، وقد يكون هذا الثوب يعني جيدا يساوي 20 أو 30. فأن يجعل هذا من غير نظر في الثوب ولا تقدير لقيمته، هذا من الجهالة التي تورث فساد هذا البيع وبطلانه. ما بإيه؟ صور لما يسمى ببيع المنابذة، ما يسمى ببيع المنابذة، ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر، هذا ينبذ الثمن وهذا ينبذ المثمن، أو ينبذ هذا السلعة وكل سلعة نبذت أو رميت أو ألقيت أو صرحت فهي بكذا، يعني من الثمن. هذه كلها صور لم تخلو من جهالة أو خداع أو تغرير أو شيء من هذه الإيه؟ المعاني التي من شأنها أن تعيب الرضا في العقول، من شأنها أن إيه؟ أن تعيب الرضا في العقول. يبقى قضية العقود هي أن تبنى على تراض بعد إذن الشارع، إذا إذن الشارع أولا ثم الإيه؟ ثم البيع عن تراض. طب واحد لو جاء قال لك والله ما فيش مانع، انا سأبيع له خنزير وهو سيعطيني في مقابله خمرا وهو راض وانا راض، فنقول لا، رضاك يأتي بعد اذن الايه، فاذا اذن الشارع فانما البيع عن ايه؟ عن تراض. اما اذا لم يأذن الشارع فان رضاك ورضاه لا اعتبار له ابدا. طيب بعض العلماء يعد الملامسة والمنابذة من أبواب الإيه؟ من أبواب القمار، وهذا صحيح، هذا صحيح. في حاجة؟ تفضل. تأمل بعض الناس في بعض الظروف والأحوال في بلادنا، ربما في أيام الأعياد أو ما يشبه، يضع سلع على لوحة مثلا كده، حط سلع، اشياء، العاب، اكل او شرب احيانا، ويقول له ايه مثلا خد الحصاه ديت او خد المبلغ، خد العمله المعدنيه ديت وارميها، الشيء اللي تيجي عليه يبقى بكذا، او الشيء الذي تصيبه يبقى بكذا. بعضهم ما يرميش بالحصاه ولا بالعملة المعدنية، يرمي بالبندقية، يعني يقول له نشن على السلعة ديت إذا مثلا حصل كذا وأصبتها أو أصبت الشيء اللي فوقها يبقى أنت تستأخذ بذلك هذه السلعة بكذا. هذا أيضا يسمى بيع منابذة، بيع منابذة، نجرم شيئا، هذا الشيء يقوم مقام شراء هذه السلعة أو يقوم مقام ثمن هذه السلع، واضح؟ فهذه صور أيضا، وإن كانت يعني لا توجد إلا في أماكن الله وأماكن المناسبات التي لا يكون أصحابها منضبطين بالشرع، إلا أنها صور لا تزال موجودة في بعض بلاد المسلمين وفي بعض الأزمنة والمناسبات. طيب اللي بيروح مكة والمدينة يدخل محلات كل شيء بريالين، كل شيء بريالين، وفي كله بخمسة، وفي كله بعشرة، وفي كله بعشرين. هل هذا من بيع المنابذة أو المنامسة أو الحفاة؟ أيوة لا أيوة. أنت بتدخل هو السعر محدد فقط، لكن أنت بتدخل تقلب السلعة وتتأمل فيها وترى إن كانت تناسبك أو لا. ورجل ريحك في أنه جمع لك هذه السلع كلها في مكان واحد وقال لك ثمن أي سلعة بإيه؟ بريالين. ادخل اقبل أو ارفض، اشتري أو لا تشتري، الأمر إليك. إذا ده في النهاية بس قطع التو. قطع الإيه؟ يعني إيه قطع التو؟ يعني قال لك أنت ما تفصلنيش لو سمحت. السعر محدد، لطفا السعر محدد. هم ريالين هتدفعهم على أي حاجة تاخدها. بأي شكل كانت بقى الحاجة دي. هذا لا يخرج عن كونه بيعا صحيحا. لأن السلعة أمامك وأنت تنظر إليها وتقبلها أو لا تقبلها وتنظر فيها، ولك فيها أيضا خيار المجلس. مش حد قطع عنك الخيار ولا خدعك في الثمن. واضح؟ لهذا ليس من بيع الملامسة ولا بيع الحصاة ولا بيع المنابذة في قليل ولا كثير. إنما مثلا يقول لك خذ الطوق ده وارميه. لو جه على السلعة الفلانية بخمسة، طب لو ما جاش مالكش حاجة. طب انت عملت ده مجانا؟ لا، ده انت دفعت. ترمي الطوق ده الرمية بجنيه مثلا، فترمي بجنيه وتطلع لكش حاجة، فده قمار، هذا مقامرة. نعم مش حاجة. لا طب واذا لم يصل قمار؟ فدي قمار، راح الجنيه خلاص، وهو وبحط له سلعه ب 10 جنيه واقول له ارمي الطوق بجنيه، فممكن يرمي الطوق ده 30 مره ما يجيبش حاجه، وممكن يجيب حاجه مره، لكن هذا يغري بايه؟ لانه يعمل ذلك مرارا، وربما يقول له ارمي على شيء مغلق كمان، فيفتح الشيء المغلق ده يلاقي فيه بيضه مثلا. نعم. طيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. اللمس هو الجس باليد، اللمس هو الجس باليد، والإصبع بالكف إلى الشيء. إذا أصبعت بكفك إلى الشيء من غير حائل فقد لمسته. ولذلك أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فالإصبع باليد إلى الشيء من غير حائل يسمى لمسا أو يسمى مسا. والملامسة أيضا مفاعلة، والملامسة لها صور في البيوع وفي المعاقدات المالية. الصورة الأولى أن يجعل لمس الثوب أو لمس السلعة بمجرد ذلك سببا موجبا للبيع. إذا لمسته يبقى خلاص البيع إيه؟ لزم وتم ووجب. فيقول له إن لمست ثوبي أو إن لمست سلعتي فقد وجب البيع. فيجعلان اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. يقول له إذا لمست يبقى أنت اشتريت. وممكن يقول له إيه؟ إذا فتحته يبقى أنت إيه؟ اشتريت. إن فتحته فقد اشتريته. يعني مثلا واحد يقول له ايه؟ هذا القميص اهو مغلف. يقول له طيب عايز اشوف نوع القماش، هو مغلف ببلاستيك، هو يريد ان يمس القماش، هل ده حرير؟ هل صناعي؟ هل قطن؟ هل كذا؟ هل هو مخلوط؟ تقول لا، لو لمسته يبقى انت ايه؟ اشتريت، لازم البيع. يبقى ده صورة من صور الايه؟ بيع الملامسة. مجرد انك تلمس السلعة يبقى انت ايه؟ اشتريت. طبعا هذه صيغة او صورة الملامسة المنهية عنها. او ان يجعل اللمس للمبيع قائما مقام النظر والتقليد. يعني ايه؟ يأتي الثوب مطويا او في ظلمة الدنيا ظلمة مثلا، فيقول له صاحب الثوب بعتكه يعني بعت لك هذا الثوب على انك اذا لمسته فقد وجب البيع، ان يقوم اللمس مقام النظر. طب هو هيلمسه من غير ما ينظر اليه لانه مثلا في مكان مظلم او لانه مغلف في تغليف لا يسمح بان يرى، فيجعل مطلق اللمس قائما مقام الايه النظر، وده ايضا يقطع به الخيار، يقول له ولا خيار لك اذا رايته، يعني اذا لمسته وجب البيع، فاذا نظرت اليه فقد انقطع الايه الخيار. الامام مالك رحمه الله يقول الملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، يلمسه ولا ينشره يعني يفرده ويقلبه، قال ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، يعني يروح الى السلعة يشتريها بليل فلا ينظر اليها ولا يقلبها، ويكون البيع نهائيا عندئذ. وبعض العلماء يقول ان يلمس كل منهما ثوب صاحبه من غير تأمل، بمجرد اللمس كده اذا البيع قد ايه قد لزم. طيب لماذا سمي هذا البيع ملامسة؟ قالوا لانه لا حظ للمبتاع من النظر والمعرفة لصفات المبيع الا باللمس فقط، عبارة يعمل اي حاجة الا مجرد ان هو ايه يلمس هذا المبيع فقط. وبرضو فسرت الملامسة كما فسرت المنابذة بان يجعل ان تجعل الملامسة سببا لقطع الايه الخيار، لو لمست فقد لزم بيعك وانقضى خيارك وانقطع الايه الخيار، فده يجب ان يسأل انا صورة. إذا ميجي واحد يسأل يقول ما حكم بيع الثياب مغلفة في أوراق أو أكياس من غير أن تنشر أو أن تقلب أو أن يعني يتناولها المشتري بالفحص والنظر والتأمل؟ فنقول كل مبيع لم تظهر صفاته ولم تعلم فالبيع فاسد وباطل. مبيع صفاته لم تعلم ولم تعرف فهنا جهالة تفضي إلى إفساد هذا البيع كده. وكل بيع انضبطت فيه صفات المبيع ضبطا كاملا فإن البيع يكون إيه صحيح. طيب إذا كتبت الصفات وانضبطت على الورق أو على الكيس، يعني مثلا واحد يروح يدخل يشتري ثوب الجثة مثلا في المملكة، الثوب ده مكتوب عليه إيه؟ مكتوب عليه المقاس، مكتوب عليه شكل الكم، هو مفتوح كده ولا مغلق بزر، وما شكل الياقة دي بهذا الشكل ولا كذا، ومكتوب عليه اذا كان حرير او قماش او كذا او كذا، واضح. وصورة الثوب مفورة ايضا على هذا الغلاف البلاستيكي، اذا هنا في معرفة بالصفات ولا مفيش؟ في معرفة، بل وهذه الصفات ايه مكتوبة. فاذا تبايع على هذه الصفة فالبيع صحيح. فاذا وجد في داخل الكيس ما يخالف هذه الصفات او هذه الشروط فقد تحقق للمشتري خيار الرد، تحقق للمشتري ايه خيار الرد، لانه انما اشترى وفقا للصفات والشروط المنضبطة التي يفترض ان تكون هذه السلعة عليها. وجدنا السلعة مخالفة، سلعة مخالفة في الداخل لما هو مكتوب على الخارج، إذا ماذا؟ كيف نحكم؟ نقول ثبت للمشتري خيار الرد. ليه؟ لأن السلعة التي اشتراها تخالف الصفات التي على أساسها رضي بالبيع. هو رضي على أن الثوب ده مقاسه 60، لأن هو بيلبس مقاس 60 طلع 58، طيب مش هيستطيع أن يلبسه. الغرض الذي لأجله اشترى هذا الثوب قد فاته، هو لم يشتري إلا ليلبس ثوبا مقاسه، فإذا كان هذا الثوب على غير الصفة في المقاس أو على غير الصفة في القماش أو على غير الصفة في التفصيل
فقد ثبت له خيار الرد،
يعني له الحق في ان يرد هذه الايه سلعة وياخذ ثمنها. واضح؟ يبقى كل مبيع عرف قدره او عرفت صفته بعد معرفة عينه وضبطت الصفات ضبطا ينفي كل جهالة ويرفع كل ضرر، فان البيع عندئذ يكون ايه؟ يكون صحيحا. واذا لم يكن البيع بهذه الصفة فانه عرضة للبطلان. طيب واحد قال لك انا هورد لك 100 قمير وهو على الصفة كذا وكذا لكن القمصان دي مش موجودة، طيب ماذا نفعل؟ قال انا سأتيك بأنموذج، سأتيك بأنموذج، يعني هجيب لك قطعة واحدة تنظر اليها وعلى هذه القطعة ستكون باقي القطع او باقي هذه الصفة، فيأتيك بالنموذج فتوقع العقد بناء على هذا النموذج الذي رضيته لأن تسلم عليه بقي الايه الصف. ورد لك 100 قميص وبعدين لقيت ان 15 قميص مثلا مخالف للصفة التي عليها القميص الذي وقعت عليه، يثبت لك حق الرد في هذه الايه 15، يثبت لك حق الرد في هذه 15 ويلزمك بقية ايه الصفقة. يعني ورد 85 على الصفة و15 قميصا على خلاف الصفة، الذي كان على الصفة انا اقبله والبيع يلزمني، واما الذي وقع او جاء على خلاف الصفة فلا يجري فيه البيع ولا يلزمني وهو مردود حتى تأتيني بالايه بال15 على الصفة التي اتفقنا عليها، والبيع هنا يقع صحيحا في الجملة مع ثبوت حق الرد. لانك انت ممكن تقول طيب والله جاب لي 15 على خلاف الصفة لكن انا ليا فيهم ايه صرفة او استطيع ان ابيعها او ليا فيها كذا او بالعكس ده ممكن يحقق ليا ميزة فرضيت ذلك فالبيع ايه، يعني احنا مش هنبطل البيع ولك لا لازم ترد الايه 15، لما هنثبت لك ماذا لدفع الضرر عنك، نثبت لك هذا لايه لندفع عنك الضرر. فاذا انت قدمت بهذا المبيع او بهذا البيع فدل هذا على انه لا ضرر عليك فالبيع عندئذ صحيح جيد. نعم. طيب والله هي مشكلتك البيع الاولاني ملوش علاقة بانك انت مرتبط مع شخص اخر ببيع تاني، رجعت الي تريد شراء كام 100 قطعة وردت لك 85 صحيحة او سليمة وفي 15 ليست صحيحة ولا سليمة، فاما انت بين خيارين، اما ان تقبل ال 15 حيث لا ضرر عليك فيها او عليك ضرر فلك ان ترد البيع فيها وان تطالب بايه بال 15 بحيث يكتمل عندك 100 ثم بعد ذلك تبيع لمن شئت، انا لست طرفا مع الذي ايه اتفقت عليه. طيب في مسألة ربما تمس الحاجة اليها ويراها بعض الناس مسألة صعبة ولأجلها يقع كثير ممن يعملون في بيع المرابحة في مفسدة، كأن يعني يأتي في يتعامل ببيع فاسد او يدخل في معاملة الربوية. ما هي هذه المشكلة؟ يقولون البيع للآمر بالشراء او بيع المرابحة، لما يبقى احنا ثلاث افراد، واحد عنده السلعة والثاني يريد ان يشتريها ليقتنيها والثالث يريد ان يتاجر وان يتربح فيها، احنا ثلاثة، منتج وهو صاحب معرض السيارات مثلا ومستهلك اللي هو عاوز ياخد السيارة عشان يركبها، وواحد في النص ده مستثمر يريد ان يستثمر امواله، واضح؟ لكنه لا يريد ان يستثمر اموالا تبقى راكدة عنده، فانا لما اروح اقول له يا صاحب المال اريد ان اشتري السيارة موديل كذا بوصف كذا وكذا وكذا من معرض كذا، ثمن السيارة 100,000، يقول أنا أشتريها لك وأبيعكها ب120 على سنتين مثلا. تقول لي خلاص توكلنا على الله، يجي رايح شاري الايه سيارة ودافع فلوسها وجايبها، يعني هو عايز ينضبط بالضوابط الايه الشرعية، مش هيقول لك لا طب ادفع قبل ما اشتري او وقع شيكات قبل كذا، لا، الراجل هيكون منضبط، هيروح يشتري السلعة ويروح المعرض ويدفع الفلوس وياخذ السيارة وياتي بها الى ايه معرضه، وبعدين انت ما تجيش او تقول والله صرفت نظر عن السيارة دي خالص وهشتري او هركب المترو. طب هو يعمل ايه؟ هو لا يريد سيارة ولا يتاجر بالضرورة في هذه السيارة، يعمل ايه؟ يتدبس هو في هذه السيارة ويخسر يعني ركنتها عنده ويخسر من ثمنها، ولو جه يعرضها على واحد بمية يقول يا عم لا اعمل لي خصم وانت راح تشتريها بمية من واحد تاني، فيبقى النابحة بتسعين يعني خسر، فكيف يفعل؟ ويمكن يروح يرجع للراجل يقول يا عم خد سيارتك، يقول له لا انا بعتك انا مش انتهينا، فنقول له ايه؟ ها؟ ما هو في وعد، هو في وعد، ما هو الإخلال بالوعد ده مبني على ايه؟ هل يجب الوفاء بالوعد ولا لا؟ من ناحية الشرعية هناك في قولين، قول الاول قول الجمهور انه لا يلزم الوفاء بالوعد قضاء، خلاص لا يلزم الوفاء بالوعد قضاء، لكن يستحب للانسان ان هو ياتي بما وعد. والقول الثاني عند المالكية او عند بعض المالكية انه يجب الوفاء بالايه بالوعد، وعند الوجوب يترتب وعند الاخلال يترتب الاثم، لكن هل يلزم ضمان مالي او تعويض مالي عن هذا الضرر؟ الجمهور بيقول لا. يبقى الموضوع ده احنا عايزين نخرج منه بمخرج شرعي عند الكل محدش يعترض عليه. اقول ده اداك وعد يا عم، طب ما الناس كل يوم بتدي وعود، كل وعد لا واحد يقول كلمة يروح يغرب، فاحنا عايزين حل لهذا التاجر او لهذا المستثمر ما ايه ما يعرضوش للخسارة، والا هو كده مش هيشتغل، واذا هو ما اشتغلش ما هيبقى فيه مشقة على الشخص اللي هو، لان الشخص ده مش واحد، دي امة من الناس لا تستطيع ان تدفع اموالها بشكل يعني كامل، وانما تريد ان تقسط. فالحل عندك يا شيخ محمد حل؟ قول. ايوه احسن. المستثمر ده مين اللي قال لك الحل ده؟ لا بتعرف المخاطرة دي ليه؟ انا هاجي لصاحب السيارات او المعرض اقول له يا سيدي الفاضل انا اريد ان اشتري السيارة موديل كذا بلون كذا بصفة كذا بمبلغ كذا، يقول له ماشي بس هشترط حاجة، يقول له ايه هي؟ يقول له انا بالخيار لمدة اسبوع، انا بالخيار لمدة اسبوع، يا اما خدها يا اما ردها، يقول له وثقت، يبقى خلاص السيارة بقت في ملكه؟ في ملكه، دفع ثمنها دفع ثمنها، حزها حزها، ما ابرمش العقد الثاني الا بعد الاول، اي نعم، وبقيت السيارة عنده اسبوع في ضمانه، هو مالكها وهي في ضمانه. جه الشخص اللي وعده قال له ما هجيلك يوم كذا، هو مدي نفسه براح اسبوع، جه يوم كذا كلمه ما جاش، قال له لا انا جاي لك بكره، يقول له طب ومال؟ استناه يوم كمان ويوم كمان، ما جاش ثلاث ايام يبدأ ياخد ايه؟ احتياطه. ما جاء يجي مرجع السيارة وياخد فلوس، يبقى هو كده ايه؟ معاملته شرعية 100% ولا خسارة عليه. واضح؟ واضح؟ يبقى هؤلاء الذين يتعاملون ببيع المرابحة لا حرج عليهم في أن يشتروا بشرط الخيار مدة معلومة. يقول والله أسبوع لو ما جتلكش خلاص، البيع لا لازم وتم. وسقط في الخيار، لو جت لك قبل اسبوع رجعتها يبقى هترجعها لي، يقول له وافقت قبلت الحمد لله تم. واحد يقول لك طب ما هي مشكله، ما هو يروح يهم الاوراق رسميه ويدفع فلوس تسجيل ويعمل مش عارف ايه ويتكلف تكاليف، ولما يرجع الشاري مش هيدفع له هذه التكاليف. نقول له يا اخي اخر الأوراق المالية اللي بينك وبين الأولاني لغاية لما ينتهي وقت الخيار. يعني أنت مش لازم لما تشتري تاخد وتروح توثق وتاخد وتروح تسجل في المرور وتاخد وتروح تعمل، لا، البيع ينعقد بالكلمة، بعني بعتك، بعني اشتريت، إلى آخره. دي الكلمات تنعقد بها الإيه؟ البيوع. أردت أن تشهد أشهد، أردت أن تكتب ورقة، ورقة مبايعة أو عقد ابتدائي كما يسمون، وتشهد عليه، ما فيش مانع. إذا كان الدخول في الأوراق المالية هيكلفك ويحنتك مشاوير وكذا وكذا ومصاريف وبعدين تروح عليك، لا، ما تسجلش وانتظر مدة الأسبوع. جاءك المتعاقد، خلص أوراقك، ثم خذ السيارة وبيع إلى الطرف الإيه؟ الآخر. وبهذا يكون البيع بإذن الله تعالى صحيحا، لا إشكال فيه. هنفتح الباب، مش هنخلص عشان نمشي في الحديث. طيب، الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة. راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن، وقيل عبد الله ابن صهر الدوسي، من قبيلة دوس من أهل اليمن. كناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هريرة لهرة صغيرة كانت معه، وقيل إن قومه هم الذين كنوه بأبي هريرة لأجل هرة كان يصحبها وهو صغير يلعب بها، أو وهو كبير يحسن إليها. إذا إما أنه كان يصحبها صغيرا يلعب بها كما يلعب الأطفال، أو كبيرا يحسن إليها. لكن هل يليق بالكبير أنه يلعب بالهرة؟ هل يليق بالكبير أن يلعب بالهرة والكلب والقضايا التي نسمع عنها ونراها الآن في بلادنا، في بلاد المسلمين؟ حقيقة هذا أمر يعني يندى له جبين العاقل، يكون مشغولا بكلب يطعمه وينظفه ويغسله ويرفهه ويجلسه إلى آخره. لا، أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه رأته يعني ابنة أخيه وهو يشرب الماء، ثم وجد الهرة تريد أن تشرب فأصغى لها الإناء، الإناء لو يشرب منه، قال الهرة إيه؟ تشرب منه. فتعجبت المرأة من فعل أبي قتادة، وهل سؤرها طاهر أو لا؟ يعني هي هتسمع يقول لي عشرب تاني هو من وراء الهرة. فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: إنها ليست بنجا، إنها ليست، الهرة ليست بإيه؟ بنجا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يحسن إليها، هرة تريد أن تشرب يسقيها، لا بأس. إنما إنسان يفرغ حياته وعمره وفضول أوقاته لرعاية الهرة والكلب والعجب ممن يربي فأرا، هل يصلح أن يربي إنسان فأرا؟ في فئران بيضاء كده جميلة بعض الناس تقتنيها في البيوت وهي من الفواتق، حتى لو كانت بيضة، حتى لو كانت حمرة، من الفواتق التي تقتل في الحل والحرق. على كل، إن أبو هريرة كني بهذه الكنية إما من النبي صلى الله عليه وسلم لهرة كانت معه في كمه، أو كناه بذلك قومه إما وهو صغير لأنه كان يلعب بها، أو وهو كبير كان يحسن إيه؟ إليها. أبو هريرة من تداس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أنه هو الذي روى الحديث الذي فيه عذبت امرأة في إيه؟ في هرة. فهذا يوجه أنه قد يكون يحسن إليها وهو كبير أيضا، لأنه هو الذي روى الحديث الذي دل بمنطوقه أن امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلعله أخذ من مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الإحسان إلى الهرة يكون سببا في دخول الإيه؟ الجنة. وعنده منطوق حديث آخر أن امرأة دخلت النار في إيه؟ دخلت الجنة في إيه؟ في سقيا كلب. أن بغيا دخلت الجنة في سقيا كلب. وأبو قتادة الأنصاري عمل بهذا الحديث فسقى هرة كانت تحتاج إلى أن تشرب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ممن تأخر إسلامه فأسلم سنة 7 من الهجرة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر. أسلم فسار إلى خيبر حتى قدم إلى خيبر مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وعاد معه إلى المدينة. نشأ رضي الله تعالى عنه يتيما وهاجر مسكينا وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوت بطنه، يعني صاحب النبي لا يريد من الدنيا شيئا إلا أن يقيم أود نفسه، إلا أن يقضي حاجة بدنه من أن يبقي هذا البدن، يعني لا هم له ولا حاجة له في هذه الدنيا إلا أن يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أبو هريرة يعني كان عديرا، فزوجه الله تعالى امرأة يعني حسيبة نسيبة، فقال عن نفسه: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، على رقة حاله رضي الله تعالى عنه. هو أكثر الصحابة رواية للحديث بالإجماع، لا منازع في أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى كم حديث؟ من يعرف؟ فين علي؟ كم حديث أبو هريرة؟ طيب 5000 وكم؟ يعني 5000 ده خلاص متحقق، و300 أيضا متحقق. قالوا 74 حديثا على أكثر ما نقل من رواياته رضي الله تعالى عنه. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 325 حديثا، وانفرد البخاري ب73 حديثا، وانفرد الإمام مسلم ب170 حديثا من روايته رضي الله تعالى عنه. حق على كل مسلم أن يحب أبا هريرة، فلا يحب أبا هريرة إلا مسلم سني، ولا يبغضه إلا بدعي شقي رافضي. لماذا حق على كل مسلم أن يحب أبا هريرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم حبب إلينا عبيدك هذا، يعني من؟ يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأمه أم أبي هريرة إلى عبادك المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فما خلق مسلم، شوف بقى الكلام، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه من دين الإسلام ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمكان لا ينكر وبمنزلة تشكر. ولهذا تجد أن من الفرقان بين أهل السنة ومن خالفهم حب أبي هريرة، وتجد أكثر الصحابة الذين تعرضوا للطعن في الحديث هو أبو هريرة، يبغضه الشيعة ويبغضه منكر السنة ويبغضه المعتزلة ويبغضه الخوارج. ليه؟ لأنه راوي ب5000 حديث وليت، وكثير من هذه الأحاديث هي حجة على أهل الإيه؟ البدع. بل كثير من هذه الأحاديث ما رواها إلا أبو هريرة، ولولا أن أبا هريرة حفظها ووعاها وأداها كما سمعها ما وصلت إليه. إذن هو شجن في حلوق المبتدعة والمخالفين لأهل السنة من قديم، نعم، وفي الحديث أيضا، وفي الحديث تجد والعياذ بالله إلى يوم الناس هذا تسود صفحات في الصحف تارة وفي المجلات وفي المنتديات وفي الفضائيات في الطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه راوي الأحاديث الكثيرة التي فيها تفنيد مذاهب المبتدعة والرد عليهم. واضح؟ إذن هذه القضية قضية مهمة. كان رضي الله تعالى عنه طويل العبادة، كثير الذكر، دائما استغفار، كان يعني يسبح ويستغفر في اليوم 12,000 مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستعمل أميرا على البحرين، استعمله عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عزله، ثم ولاه، فامتنع أبو هريرة أن يلي إمارة بعد ذلك، ولم يزل يسكن المدينة حتى مات بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حضرته منيته بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفادة، بعد المفادة وقلة الزاد، وعقبة تؤود أن نهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. يقول هذا وهو صاحب الأعمال الجميلة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، أبو هريرة الذي يذمه هؤلاء المبتدعة، كان هو الذي بسط رداءه لما أتاح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة الذهبية، فبسط رداء ثم جمعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضمينا بأنه من يبسط رداءه في هذا المكان وذلك الزمان ثم يجمعه ألا ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توفي 57 في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وله 78 سنة، ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديثنا هذا الذي رواه أبو هريرة الذي فيه لا تلقوا الركبان، تضمن النهي عن 5 أنواع من البيوع، تضمن النهي عن 5 أنواع من البيوع المحرمة، وذلك لما تتضمنه هذه البيوع من الضرر والغرر. حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن غبن الجالبين للسلع، عن غبن الجالبين للسلع من الآفاق الذين يأتوا من البوادي ليبيعوا سلعهم في المدينة، نهى عن أن يتلقوا أو أن يشترى منهم قبل أن يعرفوا سعر السوق، لئلا يكون في ذلك ضررا على هؤلاء البادين الذين يعيشون في البادية. كما نهى أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع أهل البلد لمن هو من غير أهلها، لما يتضمنه ذلك من إغلاء السعر على أهل البلد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قاصد لدفع الضرر عن أهل البادية، وقاصد لدفع الضرر عن أهل الحاضرة، قاصد لدفع الضرر عن أهل القرى، وقاصد لدفع الضرر عن أهل المدن. لا تلقوا الركبان، يعني لا تخرجوا خارج المدينة مثلا أو خارج السوق فتشتروا من الذين جاءوا بالبضائع ولا يعرفون الأسعار، لأن هذا قد يكون فيه خداع لهم أو غبن لهم أو شراء بأقل من الثمن. طيب، إذا جاء هذا الذي في البادية ودخل السوق، قال: لا يكون هذا الحاضر سمسارا عنه في البيع. ليه؟ قال: لأنه سيغلي السعر على أهل الإيه؟ هيرفع، لأنه عارف بالإيه؟ بالأسعار، وعارف بأوقات الغلاء، وعارف بالأحوال، وعارف بحاجات الناس، فإيه؟ فيرفع السعر على أهل السوق، فيشق ذلك على أهل المدينة أو على أهل الحاضرة أو على أهل السوق. يبقى لا يضار البائع ولا يضار المبتاع، لا يضار البادي ولا يضار الحاضر. فجاء النهي عن بيعين، عن تلقي الركبان وعن أن يبيع الحاضر للباد. واضح؟ ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أن يبيع المسلم على بيع أخيه لما يترتب عليه من الشحناء والعداوة والبغضاء. كما نهى عن الإضرار بالمشتري، نهى عن الإضرار بالمشتري لينتفع البائع بزيادة من لا يريد السلعة أو من لا يريد يعني شراء هذه السلعة، يعني هذه صورة النجش أو صورة الغش والخداع. كما نهى أيضا عن صورة بيع الأنعام التي سميناها بالمصراف، التي جمعت أضراعها وبقي اللبن فيها أياما حتى انتفخ الضرع، فكان في ذلك تغريرا بالمشتري ليعتقد كثرة اللبن ووفورته فيشتري وهو ليس كذلك. طبعا جميع ذلك مداره كما قلنا على اكل الاموال بالباطل. هذه خمسة انواع تدور على ماذا؟ على النهي عن اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. طيب هدخل الى شرح تفصيلي لهذا الحديث. قوله لا تلقوا الركبان، في بعض الاحاديث عن ابن مسعود في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نهى النبي عن تلقي البيوع، وعن ابي هريره في حديث اخر نهى النبي ان يتلقى الجلب، الجلب الذين يجلبون السلع من خارج البلد، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا جاء وإذا ورد السوق. واحد تقبل البادي خارج الايه؟ خارج السوق أو خارج المدينة، فاشترى منه بسعر قليل، ثم جاء هذا البادي إلى السوق فوجد السلعة تباع بضعف مثلا ما باع به، فهو بالخيار وله حق رد هذا الايه؟ البيع، ولا يستطيع الآخر أن يقول لا أنا بعتك وأنت اشتريت. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له إيه؟ حق الرد، وجعل له الخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء إيه؟ رده. واضح؟ هذا في الحديث الثاني. وفي الحديث الثالث عن ابن عباس لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباس، يبقى في جمع بين الإيه؟ الأمرين هم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. ما المقصود بالتلقي؟ وما هو ضابطه؟ قال المالكية وهو مذهب أحمد أيضا الخروج من السوق ولو كان اللقاء بالبلد، يعني أنه يشتري منه قبل أن يدخل السوق حتى لو كان يشتري داخل المدينة، يعني هو دخل المدينة لكنه لم يرد إلى السوق بعد، فمجرد أن يشتري منه قبل أن يدخل السوق هذا يسمى إيه؟ تلقي للركبان، يعني ليس شرطا أن يلتقيه في الصحراء أو خارج المدينة. والمذهب الثاني أن يشتري منه خارج البلد، وده مذهب الشافعي. يبقى مذهب الجمهور مذهب أحمد ومالك والليث وإسحاق وغير هؤلاء أنه يشتري منه قبل أن يدخل السوق، زي ما اسمه تلقى الإيه؟ تلقى الركبان أو تلقى الجلد أو وقع في هذا البيع المنهي عنه. الشافعي رحمه الله يقول لا، لو اشترى منه في المدينة وقبل ان يدخل السوق لم يكن متلقيا للجلب، وانما التلقي ما كان خارج الايه؟ ما كان خارج البلد. طيب ورد النهي عن التبايع بطريق التلقي، لكن ثبت في حديث اخر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال، او ابن عمر كان يقول كما عند البخاري كنا نتلقى الركبان الى اعلى السوق، كنا نتلقى الركبان الى اعلى السوق، ده معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام علم بذلك ولم ينهه. فكيف نوجهه؟ قالوا هذا محمول عشان نجمع يعني بين هذا وهذا على ان البيع كان باعلى السوق لا خارج السوق. واضح ان البيع كان بأعلى السوق يعني في أوائله وليس كان إيه؟ خارجه. يبقى ده أفاد إنه لو باع داخل السوق في أي بقعة منه ولو كانت بقعة نائية أو في أوائله أن البيع يقع إيه؟ صحيحا وألا نهي عنه. يبقى بهذا يزول الإيه؟ الإشكال، لأنه ورد من حديث ابن عمر في البخاري كنا نتلقى الركبان إلى أعلى السوق، يعني يبيع منه في وسط السوق ويبيع منه في طرف السوق ويبيع منه في اخر نقطة في السوق ولا ينهى عن ذلك لانه داخل حدود الايه؟ السوق. طيب لو واحد من اهل الجيزة بقى ساكن في المهندسين وجايب سيارته جاي لسوق السيارات في مدينة نصر، واضح؟ جاب سيارته وجاي لسوق السيارات فين؟ في مدينة نصر. فإنسان قابله عند مسجد السلام مثلا قبل السوق بمئتين تلتمائة متر وفوضه واشترى منه، هل يعتبر هذا تلقيا للراتب او لا؟ ما قولكم؟ وان ماذا يقولون؟ ده جاي من المهندسين وجاي يبيع فين؟ في سوق السيارات في مدينة ناصر. واحد قال له عند مسجد السلام واشترى منه وتمم البيع، وبعدين دخل السوق لقى السعر اللي باع بيه اقل، هل يثبت له خيار الرد او لا؟ الاخ في الاخر تلقي للركبان لانه لم يدخل الى السوق. ده بناء على ايه بقى؟ بناء على قول من الفقهاء؟ على قول الجمهور، مش كده؟ انه يعتبر تلقي ما دام لم يبع ويشتري منه داخل السوق. الشافعي بيقول لا، ما دام في المدينه فلا اشكال. طيب قوله نهى عن بيع عن تلقي الركبان او لا تلقوا الركبان او لا تلقوا الجلد، لا تلقوا يعني لا تتلقوا. طيب الركبان جمع راكب، الراكب هنا المقصود بيه ايه؟ المسافر. طيب اللي جاي من المهندسين ده نسميه مسافر؟ طيب يبقى راكب ازاي ولا ركبان ازاي؟ نعم لا تبلم الكلام، تبلم الكلام، احنا لازم نتكلم في الايه؟ في الركبان. هل اللي جاي من المهندسين او اللي جاي من الهرم يعتبر مسافر يا شيخ معتز؟ ما رايك؟ يعني انت وانت جاي من الهرم بتقصر الصلاه؟ ها؟ ليس سفرا عرفا. يبقى اللي جاي من الهرم والجيزه وكذا ده ليس مسافرا. طب ليه مش مسافر؟ ها؟ نعم. لان السفر انما يعتبر سفرا اذا قيل عنه انه في العرف سفر. يا اما تختار حاجه من اثنين، يا اما العرف، يا اما تختار المده او المسافه التي قدرها الفقهاء بايه؟ بضابط معين. الفقهاء ضبطوها بقد ايه؟ كم كيلو؟ ها؟ 83 كيلو، 84 كيلو، 85 كيلو، مش كده؟ يعني هذه المسافة ذكرها الفقهاء أربعة برد، وحسبوا القضية ديت بأنها 80 ونيخ، يعني من 80 إلى 90 كيلو متر. هذا عند طائفة من الفقهاء، وطائفة أخرى قالت بالإيه؟ بالعرف. فالعرف لا يطلق على أهل المهندسين أو أهل الهرم أو ساكن الجيزة أنهم إذا جاءوا إلى القاهرة إيه؟ مسافرين. طب لو هو جاي من الصف مثلا، الصف دي تبع إيه؟ تبع الجيزة، تبقى سفر ولا مش سفر؟ الضابط في كده العرف، أهل الصف لما يجيبوا القاهرة بيقولوا إحنا مسافرين ولا إحنا رايحين؟ إذا إحنا مسافرين يبقى ده سفر، إذا إحنا رايحين أهل بنها مثلا دول مسافرين ولا رايحين؟ بيقولوا لغايه دلوقتي سفر، ممكن بعد 10 سنين 20 سنه واحنا رايحين. ليه؟ لان العرف يتغير، العرف ليس ثابتا، العرف ما يتعرف عليه الناس. ليه؟ ممكن المباني تتصل من بنها الى القاهره اتصالا كاملا، ما بقاش في اراضي زراعيه في وقت من الاوقات. كانت المهندسين قبل 50 سنه ارض مزروعه، وكانت ارض موقوف كمان، يعني اراضي زراعيه موقوف، ودي قضيه كبيره ان منطقه المهندسين دي كلها كانت اراضي موقوفه وحكيم لمنع ملكيتها عن الوقف. ولكم ان تعرفوا ان سدس الاراضي المصريه كانت موقوفه، وان منطقه الازهر ومصر القديمه والقضيه كلها الفسطاط دي كله كان ارض اوقاف، اوقاف مسلمين. وانا مره مررت في المنطقة خلف مسجد الحسين وجهة الصاغة، فإذا بأجد على حجارة كبيرة كده منقوشة هذا وقف الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي وقف مدرسة دي كان اسمها مدرسة الناصر صلاح الدين. المدرسة دي وقفها صلاح الدين رحمه الله لتكون مكانا لطلبة العلم يتعلمون ويدرسون ويتفقهون العلم الشرعي. تحولت الى بوتيكات واماكن لبيع الخردة والعطارة واشياء من هذا القبيل. هل يرضى بهذا صلاح الدين؟ الحاصل ان العرفة يعتبر في ضبط مسألة السفر، فان لم نقبل بالعرف فلنقبل بما ورد عن الفقهاء، فقالوا ان السفر هو مسافة القصر، ما يعتبر فيه السفر هو ما فيه تقصر الصلاة. بعض الفقهاء قالوا بل نقول بفرسخين، والفرسخين يعني الفرسخ 5544 متر، فرسخين يعني 10,000 أو 11,000 متر تقريبا، يعني كم؟ يعني 11 كيلو متر تقريبا. لكن الشرط في هذا ان يكون هذا خارج العمران، خارج الايه؟ العمران، يعني لا يعتبر المسافة الا بعد ان يخرج الانسان من عمران قريته او عمران مدينته. اما اذا كانت المنطقة كلها عمران فقد يسير الانسان في المدينة 30-40-50-60-70-80 كيلو متر في عمران المتصل، فلا يكون بذلك قد خرج من مدينته. لذا صواب ان يقال ان هذه مدينة واحدة هي القاهرة الايه؟ هي القاهرة الكبرى مثلا، شبرا الخيمة الى اخر القاهرة، واضح؟ طيب يبقى الذي يأتي من المهندسين لو قابلته في التحرير اشتري منه ما فيش مشكلة، لانه انما تشتري منه وتبيع وهو ليس من الركبان، مش انت بتشتري خارج السوق، انت لك ان تشتري خارج السوق من الايه؟ من اهل المدينة او من ليس براكب، فهذا يشترى منه وهو ليس بايه؟ لان النهي عن تلقي الركبان له ضابطان، الاول ان يكون خارج السوق والثاني ان يكون من الركبان، فلا حرج ان تشتري من الراكب خارج من الراكب من 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 الاتي من داخل المدينة خارج السوق كده. اما الراكب اللي هو المسافر فهذا هو الذي ورد النهي عن الشراء منه خارج السوق، واضح؟ ما علة تحريم هذا البيع؟ الاضرار بالراكب او الاضرار بالبائع، لانه قد يبيع قبل ان يعرف السعر فيبيع باقل من السعر الذي يعني يمكن ان يبيع به. ايضا الاضرار باهل السوق، من فين؟ بعض الروايات جاء فيها التقييد بالنهي عن تلقي الركبان حتى يهبط بها الاسواق، يهبط بها الاسواق. وقد يكون الاضرار بالبائع واهل السوق معا، وهذا مذهب الامام الشوكاني رحمه الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيجي البائع ده اللي هو الاعرابي او من اهل البادية يهبط الى السوق فيتفاهم ويتعامل مع هذا السوق بآلياته او باسعاره او بالوسائل التي يمكن ان يبيع او ان يشتري بها، فيكون في ذلك تيسيرا على الاعرابي وتيسيرا على اهل السوق او اهل المدينة. طيب بلاش انا مش هشتري منه، يجوز ليه ان انا ابيع له؟ اتلقى الركبان لا لي اشتري منهم وانما لابيع لهم، فما رايكم؟ ها رجل الاعرابي ده جاء وهو بره السوق، انا مش هشتري منه ده انا هبيع له، هل يسوق هذا؟ ما رايكم؟ نعم لا. لماذا؟ لأنه في الحديث لا، في الحديث لا يبيع حاضر لباد، مش كده؟ طيب إذا وقع هذا البيع فما حكمه؟ واحد تلقى الراكب خارج المدينة أو خارج السوق، فجعل هذا البيع ورد النهي عليه، يبقى هذا يدل على أن البيع محرم، هذا يدل على أن البيع محرم. وعلى هذا الجماهير، جماهير أهل العلم. لكن أبا حنيفة رحمه الله قال البيع جائز مع الكراهة، البيع جائز مع الكراهة، وقيد الكراهة بأمرين. الأول أن يضر بأهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك دفعا للضرر عن أهل البلد أو أهل السوق. والأمر الثاني أن يلبس السعر على الركبان أو على الواردين. لكن الراجح مذهب هو مذهب الجمهور، وهو القول بماذا؟ بالتحريم وليس بالكراهة. واضح؟ يبقى هذا البيع بيع محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب يجي واحد يقول طيب احنا عرفنا انه محرم، لكن البيع ده صحيح ولا فاسد؟ احنا عندنا حكمان، لدينا حكمان، حكم تكليفي اللي هو حلال وحرام، ده اسمه حكم تكليفي. في بعد كده حكم وضعي، صحة وفساد. فالبيع ده عرفنا انه محرم على قول جماهير اهل العلم. طيب هل هذا البيع على هذا النحو صحيح مع الاسم، صحيح مع اسم فاعله، ولا فاسد وباطل؟ فاسد وباطل. ها طيب نتأمل في أقوال أهل العلم عشان نفهم كيف تعاملوا مع المسألة، أو نتناقش حتى. النهي عن تلقي الركبان ده، احنا عرفنا أن البيوع المنهي عنها إما أن تكون أن يكون النهي للذات أو لصفة أو لأمر خارج عن الماهية مجاور لها في الوجود، وضربنا له مثال بالنهي عن البيع لزمانه أو لمكانه. فهنا النهي عن البيع للذات ولا للصفة ولا لزمانه أو مكانه؟ إيه رأيك؟ لمكان. يبقى ده نهي عن إيه؟ عن أمر خارج عن ماهية البيع. ما هو البيع بيعني اشتريته في جاء وقبول سلعة، يعني الإنسان شافها والسعر حصل تراضي عليه، البيع من حيث الأركان مكتمل. لكن ورد النهي عن المكان الذي تبرم فيه الصفقة، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يبرم الصفقة خارج السوق أو خارج المدينة، على الخلاف اللي إحنا إيه؟ عرفناه. صح؟ أيضا هناك صفة ثانية في هذا الذي يبيع، إن هو من الركبان، وهذا الذي يشتري إن هو من أهل الإيه؟ افرض الركبان وهما ماشيين مع بعض، باع أحدهما للآخر، في له؟ لا مفيش له، لأن هما الاثنين ركبان، ليس فيهما أحد من أهل المدينة، وهذا لا يسمى إلا راكب، وهذا لا يسمى إلا راكب. لكن القضية لما تبقى من طرفين، صفة هذا أنه راكب، أو صفة هذا أنه بادل، وصفة هذا أنه إيه؟ حاضر، عندئذ لا يبع هذا أو لا يشتري هذا الحاضر من ذلك الإيه؟ البادل. إحنا هنا أمام مسألة النهي فيها ليس لذات البيع، وإنما لأمر مجاور للبيع في الماهية والوجود، وهو إيه؟ وهو انه اشترى منه خارج مكان التبايع اللي هو السوق. طيب لا هو ده الاصل، ان هو راكب يعني جاي من خارج الايه المكان. ها الاضرار؟ لا لا لا، هنا النهي عن البيع لوجود، دي من الحكم ان فيه ضرر، لكن العلة هنا ان المكان الذي يبرم فيه العقد هو خارج الايه؟ خارج السوق. طيب اذا قلنا بهذا، بهذا يفضي الى ايه؟ الى ان احنا نقول بان البيع صحيح مع الاسم، لان احنا قلنا انه هذا الضرر الذي حصل يمكن تداركه بماذا؟ بالخيار، لان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اثبت الايه؟ القرض من ايه معايا الحديث ها اقرا الحديث نعم
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلف طعوم كان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تنادف ولا يبع حظ الرجال ولا تفضل الغنم ومن ادعى طوالقيه النظري بعد ان يحلبها وان رضينا امسكها
النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار هنا لمن ايه لمن اشترى المصرات. طيب اين اثبت الخيار للركبان لمن باع واشترى من الركبان في حديث مسلم حديث الثاني اللي هو ايه لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالايه بالخيار فاذا اتى السوق فهو بالخيار العلماء بيقول إن ثبوت الخيار فرع صحة البيع دي قاعدة اضبط القاعدة دي بيقول العلماء يقولون إن ثبوت الخيار هو فرع صحة البيع يعني لو البيع أصلا فاسد وباطل هيثبت خيار ليه هيثبت ليه خيار ده لأن البيع أصلا فاسد وباطل ولم ينعقد ولم يحل لهذا ان ينتفع بالثمن ولا ان ينتفع الاخر بالسلعة يبقى ما يثبت الخيار لما يثبت الخيار اذا صح ان البيع انعقد او وقع صحيحا واضح يبقى ده القول الاول القول الثاني ان البيع ده فاسد وباطل لماذا قالوا لان النهي هنا لان النهي الذي نزل او الذي ترتب في هذه على البيع لذاته على البيع لذاته ده مذهب البخاري رحمه الله تعالى قال وقد بوب في الصحيح باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود وان بيعه ايه مردود قال لي بقى قال لي ان صاحبه عاص آثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز يعني حصل انه ده غرر جاب الغرر منين قال لي ان ده نهي عن صفة في البيع نهي عن صفة في البائع فين الصفة دي قال لك صفة البائع وصفة المشتري صفة البائع انه ايه انه بادل وصفة المشتري انه حاضر فنزل النهي هنا عن ايه عن الصفة وقال ان النهي عن الذات وعن الصفة يقع فيه البيع ايه يقع معه البيع فاسدا وباطلا بخلاف النهي عن امر خارج عن الماهية مجاور لها او منفك عنها واضح يبقى مذهب بعض اهل العلم انه ايه ان البيع فاسد وباطل وهي روايه ايضا عن الامام احمد رحمه الله تعالى ورجحها صاحب سبل السلام اهو الترجيح ترجيح للمذهب الاول وهو مذهب الجمهور لما ذكرناه من ان قوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار اذا جاء السوق يدل على ان البيع صحيح لانه اذا كان بالخيار فقال رضيت يبقى البيع صحيح ولا مش صحيح لو كان فاسد كان يقول له طيب بيعني بعتك يجدد الايه البيع او الصيغه او كذا لكنه لم يامر بتجديد البيع ولا تجديد العقد ولا تجديد الايه الصيغه دل هذا على ان ثبوت الخيار فرع صحه البيع لمن يثبت الخيار هذه المساله نناقشها ان شاء الله تعالى في الدرس الاتي لان الوقت قد انتهى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.